أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام لم يزل في وقوع الواقع العام والموضوع له الخاص، أنه في تقسيم من تقسيمات الواقع الثلاثة، وأنه تحدثنا عما هو المعروف أنه في هذا الشأن وبيان المصنف، وقلنا أن ما ذكره المصنف قدس الروح ينحل إلى أمور ثلاثة: أمران مقدميان، والأمر الآخر أنه هو مطلوب، أنه هو محور الكلام. وبالنسبة للأمر الأول في تشخيص حقيقة المعنى الحرفي والمايز بينه وبين المعنى الاسمي، وقد أشرنا أنه إلى القول أنه في ذلك، ولاحظنا المسلك الذي بنى عليه المصنف فاستظهره من رأي المشهور، وأشرنا إلى سائر الوجوه أنه الذي يمكن أن يذكر في مقام الفرد وسائر المصالح. الأمر الثاني كان حول أنه بعد البناء على الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، فهذا الفرق هل هو مأخوذ في الموضوع له أنه أم لا؟ وقلنا أن الذي يتراءى في بادي النظر وجرى عليه جميع الأصوليين قبل المصنف بل وربما بعده، هو أن هذا التمايز ينعكس ويتمثل في الموضوع له أنه، وإلا فكيف يكون التمايز بين مؤدى الكلمتين إذا لم يكن ذلك مأخوذا في الموضوع له؟ ولكن المصنف قدس الروح أنه بنى على عدم أخذ هذا الفرق في الموضوع له، أنه على أساس أن هذا الفرق أنه ليس فرقا فيما يتعلق بذات المعنى المذكور، بل بكيفية لحاظه، وكيفية لحاظ المعنى أنه لا يمكن سبيل إلى أخذه في مقام الموضوع له، وإلا لزم منه المحاذير المتقدمة، وعليه فلا مقيس من البناء على أن الموضوع له فيهما واحد، وإنما الاختلاف أنه يكون مثلا في اشتراك الأنفة الوضعية أنه بنوع من اللحاظ في كل واحد من الاسم أنه الحرف. أنه لقياس ما يتعلق بهذا الأمر الثاني نكتته، هو أن هذا البيان الذي ذكره المصنف على تقدير تماميته هل ينسحب على غيره من الوجوه المتقدمة في ضمن المسلك الثاني في فرق بين المعنى الحرفي والاسمي؟ أنه فربما يقال بأنه ينسحب على بعضها دون بعض، فهو ينسحب بناء مثلا إلى وجه القائل بأن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي إنما هو باللحاظ التفصيلي أنه والاندماجي الإجمالي كما نقلناه عن بعض أساتذتنا مذوق اللغة، فإن ذات المعنى محفوظ فيهما، ولكنه يكون أنه الاختلاف في اللحاظ الذهني. و لكن لا يكاد يجري ما ذكره المصنف على الوجه الأول المشهور عند المحقق المتأخرين من اختلاف الصنف المعنى الحرفي والاسمي، وأن المعنى الحرفي صنف معنى أنه من قبيل النسب والإضافات، والمعنى الاسمي من قبيل أنه المعاني المستقلة، لأن الفرق بحسب هذا المسلك فحسب هذا الوجه إنما يكون في نفس المعنى المذكور وليس في مجرد اللحاظ، وكذلك الحال على الوجه الثاني الذي ذكرناه من أن يكون مضمون الحرف خليفا من المعنى الاسمي ومن النسبة، فيكون على حد الأفعال خاصة الأفعال الجامدة والأسماء الغير الاعتيادية أنه التي يسميها أنه نخاط بالأسماء الشبيهة بالحروف. فعلى هذا المسلك أيضا حيث لوحظت النسبة الخاصة أنه في المعنى الحرفي دون الاسمي، أنه البته في المعنى الاسمي أم أكون نسبة في مثل يعني مصدر في مثل مصدر أو غيرها هناك نسبة أنه مأخوذة، ولكنه هناك نوع من النسبة مأخوذ أنه في الحرف أنه. فعلى هذا المسلك أيضا يكون الاختلاف على هذا الوجه يكون الاختلاف بحسب الملحوظ لا بحسب اللحاظ أنه. وهكذا يتضح أن كلام المصنف يرد على بعض الوجوه دون بعض، ولكن أنه ربما يقال أنه بأن كلام ما ذكره المصنف أنه يمكن إجراؤه حتى بالنسبة إلى فيما لو قيل بأن الحروف موضوعة لأنواع النساء أنه، وذلك أنه ببيان نكله إلى بحث الخبر والإنشاء، ببيان لا يخلو عن دقة نكله إلى بحث الخبر والإنشاء ولا نتطرق له أنه في المقام اختصارا أنه، لأن ذات البحث أليق به. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي هو ذي المقدمة والذي هو محور الكلام في تحقيق أن حال أن الوضع في الحروف هل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص أم لا، والواقع أن كون الوضع عاما محل اتفاق، فيبقى الحديث عن كون الموضوع له خاصا أو عاما. فنقول أن مصنف قدس سره أنه ذكر أنه لا يكاد يكون الموضوع له أنه خاصا في الفروق، لأن المقصود في الخصوص خصوصية الموضوع له وجزئيته، إما أنه جزئي خارجي وإما أنه جزئي ذهني أنه باعتبار تقيده باللحاظ. فإن كان المقصود أن المعنى الحرفي جزئي خارجي بمعنى أن الموضوع له والمحكي له أنه هو شيء شخصي خارجي كما هو الحال في الأعلام الشخصية، فهذا في الحقيقة بين الفساد، فإن أنه ما يحكي عنه الحرف من الخصوصيات الخارجية من الخصوصيات المعاني ليست أنه حالة أنه خاصة أنه شخصية، بل كثيرا ما يكون حالة أنه عامة، فإن الحرف يرد أنه في الجمل في جمل مختلفة سواء كانت أطرافها شخصية أو كلية، فإذا كان أطراف الجملة شخصية أنه يكون فيحكي الحرف عن حالة شخصية، كما لو قلنا زيد على السطح أنه فزيد أنه شخص والسطح أيضا شخص، فيمكن أن يحكي فعلى هنا يحكي عن استعلاء شخصية أنه. وأما أنه لو قلنا أن كل من ينام على السطح مثلا يصيبه كذا أنه، فبنحو القضية الخارجية أو بنحو القضية الحقيقية، فاستعلاء فهنا إنما يحكي أنه عن استعلاء عام، كما أن الطرف عام طرفين عام، فليس المقصود بمن ينام شخص خاص ولا بالسطح سطح بيت خاص، فكذلك يكون الاستعلاء أيضا استعلاء عاما أنه كما لا يخفى. وهكذا لو قيل أنه السر من الكوفة إلى البصرة أو ليسر كل واحد من المكلفين من الكوفة إلى البصرة أنه، فهذا الأمر أمر أنه عام، وأنه يكون حينئذ أنه الابتداء المذكور عاما بل والانتهاء أيضا عاما، لأنه قابل للانتظار على أكل الحكاية عن أفراد متعددة، فربما في مقام الأمر وقبل تحقق الابتداء والانتهاء لا محالة يكون أنه معنى عامة، لأن الشيء إنما يتشخص بالوجود فلا تشخص قبل الوجود. ولذلك قيل لي صلى، فمتعلق الصلاة إنما هو كلي لا شخصي، لأن الصلاة قبل تحققها لا قد يكون شخصيا. وعليه فالأمر السلم من الكوفة إلى البصرة ولو كان أمرا أنه لشخص معين، فإنه يكون الابتداء المرفوض والانتهاء المرفوض كليا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق بعده، والشيء ما لم يتحقق لا يكون شخصا كما لا يبقى. وعليه فمن البديهي جدا أن المعنى الحرفي ليس من قبيل أنه جزئي خارجي بحيث يحكي عن حالة شخصية معينة كما هو الحال في الأعلام الشخصية. ولذا سجع بعض الفصول أنه وهو كما قيل أنه المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين قدس الله نفسه الزكية، أنه ذهب إلى أنه موضوع له أنه المقصود بالجزئي إنما هو الجزئي الإضافي لا الجزئي الحقيقي، ولكن الجزئي الإضافي كلي، أنه وحينئذ فيكون الموضوع له عاما لا أنه خاصا، فلا جدوى لهذا التوجيه. وإن كان المقصود أنه بكون الموضوع له في الحال أنه جزئيان، إن كان المقصود به أنه جزئي ذهني، أنه على أساس أخذ اللحاظ فيه أنه، واللحاظ وجود ذهني أنه، ومن المعلوم أن الوجود يسابق التشخص، فإذا كان الموضوع له نفس اللحاظ أنه فإنه سوف يكون جزئيا أنه ذهنيا. بهذا الاعتبار أنه فيتوجه عليه منع أخذ اللحاظ في الموضوع له، كما أسلف ذلك أنهم أسلفنا ذلك توضيح ذلك في بيان الأمر الثاني، وقلنا أن اللحاظ لم يؤخذ أنه في الموضوع له، أنه نعم لو أخذ اللحاظ في الموضوع له فبما أن المقصود ليس الوضع لعنوان اللحاظ ولا هو عنوان كلي، بل لواقع اللحاظ، وواقع اللحاظ إنما هو أمر جزئي، أنه فيكون الموضوع له خاصا. هذا أنه توضيح كلام المصنف في هذه الجهة. بقي أن بعضهم أنه بنى على أن الموضوع له في الحروف عام، ولكن المستعمل فيه خاص، وهذا أنه في الحقيقة غير وارد، وكأن فيه خلطا بين المستعمل فيه والاستعمال، شؤون الاستعمال. ذلك أن المستعمل فيه يقطع الموضوع له، فإنه هو بعينه، فإن ما يستعمل فيه الله إنما هو نفس ما وضع له الله. والفرق بين المستعمل فيه والموضوع له إنما هو بالاعتبار، فالموضوع يعبر عن المعنى بملاحظة مقام الوضع بالموضوع له، وبملاحظة مقام الاستعمال بالمستعمل فيه. فلا يكاد يختلف المستعمل فيه عن الموضوع له في الخصوص والعموم، بل لا بد أن يكون الاستعمال بحسب الوضع، فلا معنى لأن يقصر عن أو يزيد عليه، وإنما الواقع أن هذه الجزئية من عوارض الاستعمال، بمعنى أن الشخص المتكلم في مقام الاستعمال طبعا يلاحظ أنه المعنى لحاظا شخصيا، وهذا اللحاظ أنه يوجد الشخصية الذهنية، وهو يرد في جميع المفاهيم أنه علاقة بين المعنى الاسمي والحرفي. هذا أنه محصل كلام المصنف أنه في الباب. أنه بقيت الإشارة إلى جهة أنه، وهو أن ما ذكره المصنف أنه قد يتم أنه على مبناه في الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي، وأما على المبنى القائد بأخذ النسبة في المعنى الحرفي دون الاسمي فيقال أن يعني عند كون الموضوع له خاصا في الحروف أنه بديهي، لأن الموضوع له أنه في الحروف ليس نفس النسبة، مفهوم النسبة الكلي المنتزع بين النسب، وإنما هو واقع النسب، ورفع النسب لا جامع بينها وبين ماضياتها على ما خطق في علم المعقول، نظرا الى ان كل نسبه انه فهي في ماهيتها فضلا عن هويتها متدل بالغير، فليس هناك بالامكان ان يكون هناك جامع بين نسبه انه وبين نسبه اخرى ولو في مقاس الماهيه، لأن الوجود كما يتعدد الوجود بحسب كل شخص من النساء فكذلك يتعدد الماهية، لأن النسبة في مقام ذاته تعلق والتعلق يختلف بتعدد معلق عليه أنه وعليه فرص الأصول المرساة في علم المعقول على القول بوضع الفروق للنساء لا محالة يكون الموضوع له خاصة، وعلى ذلك أنه بنى أنه المتأخرون القائلون بهذا المصدر، ولكن التحقيق أنه أن هذا النمط من التفكر أنه معقولي تفكر أنه غير صحيح. أولا هو مخالف مع أنه وجدان، نظرا إلى دعوة أنه لا يجمع نسبة الظرفية مع أختها من النسبة وخواتها من النسبة الظرفية لا يكون بينها جامع ويكون حال أحدها بالنسبة إلى الآخر حال النسبة الظرفية إلى الاستعلائية أو الابتدائية أو الانتهائية بديهي البطلان، ودعوى أن الفرق أنه في ذلك هو أن النسبة الظرفية المتعددة يمكن أنه انتزاع جهة تشابه بينها والجهة والنسب الظرفية مع غيرها من أنواع النسب لا سبيل إلى انتزاع مثل هذا التشابه بينها، هذه الدعوة أنه لا محصل لها لأن ما جعل أي تشابه بين شيئين إلى وجود أنه جامع بينهما. فالتحقيق أنه وأما برهانا فلأن معنى الواحد وثانيا أن بالحال أنه وهو أن بالبرهان وهو أن الشيء معنى الانتزاعي لا يكاد أنه ينتزع عن أشياء متعددة ما لم يكن في مرحلة ذات المنتزع من جهة اشتراك في البين، وهذه القانون أنه دعا عليه البداهة وأنه تكرر في كلماتهم، ومنها قول الحكيم السبزواري في بحث أنه تتمات إصارة الوجود فإن معنى واحدا لا ينتزع مما له تعدد ما لم يقع فتوحد ما لم يقع، فلابد إذا كان عنوان النسبة وعنوان النسبة الذاتية تنتزع من أشياء متعددة فلا بد أن يكون هذا الانتزاع، لأن الانتزاع ليس اختلاقا وإنما هو انتزاع وإنما هو نزع أنه من الشيء، فهو بتعامل المنزين يستخرج شيئا فلا بد له من أساس، فلا بد أن يكون هناك حيثية أنه جامع بينهما أنه هو تفصيل الكلام في ذلك طبعا نكون إلى المباحث أنه عليا أو المباحث معقولية، فتوهم أنه لا جامع أنه بين النسب أنه في الحقيقة أنه توهم أنه مربوط مبني على نوع من التفكر المعقولي غير المستقيم أنه، ومما أنه في الحقيقة يتوجه أنه على ما ذكره القوم أن الموضوع له أنه إن كان خاصا بحسب كل استعماله كيف يتحقق الوضع في ذلك، توضيحه أن الوضع ليس محض عملية اعتبارية أنه حتى يقال بأنه يتحقق باعتبار المختبر أنه، وإنما الوضع هو العملية الاعتبارية، إنما الوضع هو نوع من العلاقة الحاصلة أنه بين اللفظ والمعنى الناشئ هذه العلاقة تارة من الوضع التعيني وقصة الاستعمار وأخرى من ناحية وقع عملية التسمية في النفس الإنسانية من ناحية العامل الكيفي كما تقدم شرح ذلك، وعليه فنقول أن دعوة أن كل استعمال يمتاز بخصوصيته يوجب تعذر الوضع. أما الوضع التعيني فواضح، لأن المفروض أن بحسب أفراد الاستعمار يكون هناك لدينا معاني متعددة تختلف في هوياتها في ماهياتها ووجودها، أنه تختلف في هوياتها ووجودها. البكت طبعا النسب لا يتزم بأن لها ماهية أنه بالمعنى الأخص أنه، ولو كان هذا الكلام منهم هم يعني تعسفا، ولكن هذا المعروف عندهم بالمعقول. فليس هناك جامع، إذا لم يكن هناك جامع بين أنه نسبة ونسبة، بحيث إذا قلت مرتين زيدا في الدار يكون شخص النسبة في المرة الأولى غير شخص النسبة في المرة الثانية، ولا جامع بينهما. فكيف نفترض الوضع التعيني؟ أنه فإن الوضع التعيني يبتني على أساس أنه الاقتران المتكرر بين اللفظ وبين المعنى. فإذا كان شخص، فإذا كان المعنى بمكوناته بخصوصيته مختلفا في كل مرة عن الأخرى، لن يتحقق الوضع التعيني كما لا يقول. مع أن نشأة كثير من الفروض عن الوضع التعيني واقع مشهود في اللغة في عملية سبر تاريخ اللغة وكيفية تكون ألفاظها أنه تحققها. وأما بالوضع التعيني، فالوضع التعيني كما قلنا إنما هو يعتمد على العملية الاعتبارية باعتبار دورها أنه في الوضع النفسي الذي يمكن أن يحصل أنه في الارتباط بين اللفظ والمعنى. وإذا كان أنه وإذا كان الموضوع له لا يكاد يحضر في مقام وضعه، لا يكاد يحضر في مقام وضعه أنه أصلا، وإنما يمكن استحضاره عرضا من خلال عنوان أنه لا يعبر إلا عن حيثية انتزاعية عربية جامعة بينها، فكيف يكاد يكون هذه العملية الاعتبارية موجبا للوضع النفسي في الارتباط بين فيه وبين كل واحد واحد من شخص نسب الضرطية، والتي تتعدد بمجرد تكرار الكلام. بحيث كما قلنا لو قلت زيدون في الدار مرتين يقولون أن النسبة الضرطية في المرة الأولى غير النسبة الضرطية في المرة الثانية، وكل منهما شخص من النسبة، وهدية كل شخص من النسبة يختلف عن الآخر ومباين معه تماما، ولا جامع بينهما أنه حقيقي، وإلى آخر الكلام. إذا كان الأمر كذلك لا يكاد يتحقق أنه وقع النفسي أنه في الحقيقة. فحديث الوضع العام والموضوع له العام أنه في الحقيقة أنه لا يكاد أنه يناسب أنه لا الوضع التعيني ولا الوضع أنه تعيني. فما بنى عليه الأعلام أنه فعموم المتأخرين كالمحقق الأصفهاني وبعض الأعلام في حلقاته أنه وآخر في أصول الفقه، من البناء على أن خصوص الموضوع له بناء على وضع الحروف للنسب أنه غير تام، أنه هذا أنه إجمال الكلام في الموضوع. قال المصنف قدس سره في تطبيق العبارة. وأما الوضع الآب والموضوع له الخاص، فقد توهم أنه وضع الحروف وما ألفت بها من الأسماء، أنه كان هناك فد ملحظ على قول المصنف وما ألحق بها، يعني استدراك على قول تقدم. كما توهم أيضا أن المستعمل فيها خاص، أنه في نسختنا خاصا أنه ينبغي أن يكون خاصا مع كون الموضوع له كالوضع عاما، والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق، أنه أن حال المستعمل النظر الدقيق أنه هو مبني على ما أشير إليه من البرهان من أن المعاني اللحاظية لابد أن تكون خارجة أنه عن الموضوع له أنه. وهذا المعنى أنه ذكره المصنف في غير مورد، أنه بنوع من الإعجاب والتفرد ذكره كرره أنه في بحث المشتق مفصلا، رغم أن المصنف ليس دأبه على التفصيل والإقالة، ولكن ذكره هنا مرة وذكره في وقت المشتق أنه أيضا. أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كان. هذا بدأ المصنف من الأمر الأخير الذي هو محور الدعوة محور الكلام، ونحن ذكرنا الأمرين الأولين استخراجا من ذيل كلامه ترتيبا لكلامه، لاحظتوا؟ لأن الخصوصية المتوهمة، هذا إشارة إلى الأمر الثالث الذي بيناه، لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها بتلك الخصوصية جزئيا خارجيا، يعني المحكي بالحرف حالة شخصية كالمحكي بالأعلام الشخصية، إيش مقصودكم؟ فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه كذلك بل كليا أنه، ولذا ارتجع بعض الفحول أنه، وهو المحقق التاتين أنه في خشيته على أنه هداية المسترشدين كما أنه حكي إلى جعله جزئيا إضافيا، وهو كما ترى أنه، يعني كما ترى أنه إذا جعله جزئيا إضافيا بعد حينئذ أصبح من الوضع العام الموضوع له العام، ولم يعنينا في شيء أنه، لأننا لا نتحدث أنه إذا صار جزئي إضافي بعد أنه شنو الفائدة منه. نعم هذا أنا أفرد يعني كلام من كلام الأصوليين يراد أن يوجه بهذا التوجيه، ولكن هذا التوجيه أيضا في الحقيقة غير وجيه، لأنه جزئي إضافي كلي لم يحصل تمايزه أنه، وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا حيث أنه لا يكاد يكون المعنى الحرفي إلا معنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به، ويكون حاله كحال العرب، هذا إشارة إلى حقيقة المعنى الحرفي وهو الأمر الأول الذي شرحناه وتشبيهه بالعرب، فإن وجود العرب وجه التشبيه أن وجود العرب كما ذكر في علم المعقول أنه يختلف عن وجود الجوهر، فوجود العرب وجود أنه رابطي أنه بالجوهر من صفاته أنه يكون طابعا وحالا، فيكون حال المعنى الحرفي في الذهن أنه بالنسبة إلى أطرافه أنه حال وجود العرب بالنسبة إلى موضوعه، فكما لا يكون في الخارج أي العرب في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو أنه أي المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، في مفهوم آخر يعني تبعا لمفهوم آخر، أبقى ليس هناك حلول في الذهن أنه، ولكن هناك نوع من التبعية أنه، لاحظتوا؟ ولذا قيل، هذا إشارة إلى حقيقة المعنى الحرفي كما أسلفنا، ولذا قيل في تعريفه بأنه ما دل على معنى في غيره، أنه هذا ما دل على معنى في غيره، قل هذه الجملة يبدو الجملة متلاطة، ما دل على معنى ثم هذا المعنى في غيره، شلون يصير؟ أنه يدل على معنى والمعنى في غيره، إذا مقصود بأن المعنى في غيره يعني أن هذا المعنى مشؤون الغير، فالعلم وال مثلا قدرة وما إلى ذلك أنه يدل على معنى في الغير وهو في الذات، وهذا ليس المقصود. إذن شنو مقصود أنه يدل على معنى ولكن المعنى في غير؟ هذا من الغوامض هذا التعبير، أنه يدل على المعنى إذن يقتضي أنه هذا المعنى هو يتمثل به يتجسد به، ما دام يدل على مدل إله، وإذا في غيره شلون صار هذا أنه أنه قبل أنه جمع بين الأمرين أنه غير لدينا لا يجتمعان، فيقول المصنف حقيقة المقصود بهذا العبارة فيها يعني على معنى لوحظ تبعا لغيره أنه، فالمعنى وإن كان لا محالة. إذن هذا في جملة استدراجية أشار المصنف إلى الأمر الأول، فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا، ولو كان اللاحظ واحدا، حتى إذا اللاحظ واحد والجملة واحدة بس مرتين يقول أنه زيد في الدار كل مرة يصير هذا مغاير مع المرة الأخرى أنه المعنى الحاسي مغاير مع المعنى الآخر، إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون معقودا في المستعمل فيه أنه، وإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، وإلا أنه لابد في اللحاظ آخر متعلق من تعلق اللحاظ باللحاظ، بداهة أن التصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الألفاظ، في تصور المستعمل فيه مما لابد منه في استعمال الألفاظ، لأنه لابد من التصور المستعمل فيه، وهو كما ترى، وهو كما ترى أنه من مخالفته أولا مع الوجدان أنه، وثانيا أنه مع البرهان، لأن اللحاظ أنه ثاني إن كان أنه عين غير اللحاظ الأول فيلزم أنه تعلق اللحاظة أنه باللحاظ. فعندما نستعمل الحرف زيدون في الدار فزيد ملحوظ والدار ملحوظ، وفي الظرفية لوحظ لحاظ الظرفية، لوحظ لحاظ الظرفية، لوحظ لحاظ الظرفية أنه هذا ما له في المعنى أنه محصر. وإن كان اللحاظ الثاني نفس اللحاظ الأول لازم تقدم الشيء على نفسه، لأنه باللحاظ الأول كان أنه في مقام أنه مستعمل فيه والموضوع له، واللحاظ الثاني كان في مقام الاستعمال، واللحاظ الحاصل في مقام الاستعمال متأخر نسبة عن اللحاظ الحاصل في مقام المستعمل فيه والموضوع له. فلو اتحد اللحاظان لازم تقدم الشيء على نفسه، مثلا أنه وهو كما ترى، مع أنه على نعمل اختصار من المصنف في شرح المحاضير وهو كما ترى، أنه مع أنه يلزم أن لا يصدق، هذا المحذور الثاني، أنه مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات، المعنى حتى على الخارجيات يعني لا يحكي عنها لامتناع السلطة الكلية العقلي عليها، أنه حيث لا موطن له إلا ذا الكلية العقلي في يعني في تعبير المناطق، تعبير عن الكلية الطبيعي المقيد بعنوان الكلية ويقابله الكلية الطبيعي وهو نفس المعنى، والكلية المنطقي وهو نفس مفهوم الكلية، ولكن المصنف يستخدم في كلماته مكررة الكلية العقلي، أنه مرادا به كل معنى كان مقيدا بقيد ذهني حتى وإن كان هذا القيد غير الكلية، أنه فيعبر عنه بالكلية العقلي، هو مخالف مع اصطلاح المناطق، ولكن لا يبعد أن يكون المصنف أنه يعني غير غافل، أنه لا يكون هذا مسامحة اصطلاحية، ولكن المصنف أنه يرى أن له حقا أنه أن يستخدم المصطلح كما يشاء، أنه ولا يتقيد مجرد أنه في المنطقة مصطلح، وهذا ما يمنع من استخدامه للتعبير أنه ب منظور آخر يناسب كلامه ويكون فيه قرينة عليه، ومن ثم وليس يعني اصطلاحات معاني المصطلحة من الألفاظ التي هي ذات معاني المصطلحة من المناطق المحظورة التي لا يجوز الاستعمال فيها، اللهم إلا للمبتدئين الذين قد يثير بالنسبة لهم تشويش أنه حيث لا موطن له إلا الذهن، فامتنع امتثال السر من البصرة، أنه امتثال السر من البصرة بعد ما يمكن أن يلاحظ إلا هذا يبعد بالغرفة ويلاحظ الابتداء. خب هذا نعمل اختصار بالنسبة له، بدل ما يصير أنه إلى البصرة مع ما فيها فعلا من الاضطرابات له وخصوصيات، إذا يبعد في بيته ويتصور الذهاب إلى البصرة أحسن من أنه على كله مثل سر من البصرة، أنه ها سر هذا المصنف يقول سر من البصرة، فما سؤال أفهم مدام سر منه لا إله منها لا إليها، إلا بالتجريد وإلغاء الخصوصية، يعني بتجريد اللحاظ وإلغاء الخصوصية. خب إذا جردنا من اللحاظ وإلغاء الخصوصية رجعنا إلى ما كنا، يعني أصبح أنه مستعمل في شنو؟ عين المعنى الاسمي عاما وعين المعنى الاسمي، فإحنا نضعه للحاظ التبعي ثم في مقام الاستعمال الذي هو في مقام الاستفادة والاستثمار من الوضع نستعمله شنو في مجردا عن اللحاظ، وحينئذ يعود واقع الاستعمال متماثلا في الاسم والحد بلا فرتين، فماذا أن يكون عسر أنه تقييد الوضع باللحاظ إلا بالتجديد وإلغاء الخصوصية، يعني وهو كما ترى. إذا نضيف إنهم يعني حتى يكون إشارة إلى أنه دعوة التجريب ليس بوارد، هذا الوجه الثالث محذور الثالث، معناه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظه في نفسه في الأسماء، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحروف كما لا يحظوها. حال اللحاظ التبعي حال اللحاظ الاستقلالي، إذا الأسماء لحاظ الاستقلالي فيها ليس جزءا من الموضوع له ولا جزءا من أنه معنى المستعمل فيه، فكذلك ينبغي أن يكون الحال في الحروف. وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا إلا الابتداء، أنه فكما لا يعتبر في معناه في معنى الابتداء لحاظه في نفسه ومستقلا، كذلك لا يعتبر في معناه لحاظه في غيره وآلة ما كما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته أنه لجزئية الابتداء فكذلك فليكن كذلك فيها أنه هذا إشارة أنه إلى أنه ما ذكرناه في الأمر الثاني في المقدمة الأولى وهو أن الفارق لحاظي وفي المقدمة الثانية وهو أنه متى كان الفارق لحاظيا استحال أخذ اللحاظ أنه في الموضوع له أنه البته نحن أشان إلى أن مقارنات المتعارفة بين الكلمات ونظائرها الإسمية فيها اشتباه فظيع لا يقارن من بالابتداء كما لا يقارن أختها في بالظرفية وإنما يقارن في بالكلمة داخل أنه يقارن على لا بالاستعلاء وإنما بكلمة فوق أو على الإسمية وهكذا في نظائرها. وإذا استقدنا في اللغة اسما يعبر عن معنى في من فليس ذلك يصح أن نجعل من بمثابة ابتداء بل لابد أن نجعل من بمثابة أنه كلمة أنه مقدرة كما قد يفعله النحات في أمثال ذلك. مقصود أسلوب المقارنة من أهم أسباب الخطأ في المعنى الحرفي خطأ أسلوب المقارنة وتشخيص الأسماء الموازية للحروف. إن قلت أخذ أنه علاج للفراغ اللي ينشأ أنه سنصنف أنه ربما يكون الهدم أسهل من البناء فسنعمل البرهان هذا ما اشتهر عند محقق الأصوليين أنه قبله وبعده من أن المعنى الاسمي والحرفي متميزان في الموضوع لا فسيت هدمت تعالى ابنه أنه ربما إنسان يهدم شيء يلزم منه محاضير فسيوين كيف تبنون الفرق وتوجهون الفرق إذا صار أنه إذا خرج اللحاظ عن الموضوع له وخرج الامتياز بين المعنى الاسمي والحرفي عن الموضوع له صار هيكل بعد يمكن الواحد يستعمل الاسم مكان الحرف والحرف يستعمل أنه مكان الاسم هذا بعد يصير عربي يصير عجمي اللغة. إن قلت على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف المعنى ولازم ذلك كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها وهو باطل بالضرورة كما هو واضح أنه يعني هذه الضرورة من الضرورات التي لا يعتريها الشبهة وإلا هو واضح بعد الضروري واضح أنه مقصود أنه هذه الضرورة ما يعطي يعني ما يمنع عنه الشبهة أنه الأمور بضرورة حجبت بالشبهة هذه الضرورة واضحة. قلت الفرق بينهما أن ما هو في اختصاص كل منهما بوضعه حيث أنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه هذا ليراد عرفنا أنه ترى يقصد منه الغائية فيكون مبناه على أن الوضع تشريع لغوي وهو على حد تشريع أنه قانوني وكما يلزم ملاحظة أغراض أنه مشرع في التشريع القانوني فكذلك كما ذكره الأصولين وقربناه ببعض الأمثلة فكذلك ينبغي مراعاة أغراض الواضع في أنه تشريع اللغوي ولكن أشرنا إلى أن هذا التوهم يعني وهو توهم كون اللغة ضربا من التشريع الضروري الاتباع أنه على حد التشريعات القانونية هذا نشأ عن أنه تدخلات الحاسم العلماء اللغة في النحو والصرف وصار علوم اللغة في اللغة أنه عربية وأشرنا إلى أن هذا الاهتمام اهتمام طارئ أنه في اللغة لحكم أنه رآها أنه علماء المسلمين وليس ذلك جزءا من طبيعة اللغة كما أوضحنا وهذه النقطة التي أشرنا إليها مؤثرة في جملة من المباحث منها في مباحث المجازات الغرب والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة أنه المصنف مولع بالمحسنات البديعية مرت الإشارة هذا من المرور بمعنى المضي مرة بمعنى مضى هذا غير مرة هذا إشارة إلى مرة بمعنى الوحدة وفي هذا لعله ما نسي ما ذكر بدفة جناس كذا هذا يعتني بهذه الجهات فالاختلاف بين الاسم والحرف في الفرق يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع آخر وإن اتفق فيما له الوعظ وقد عرفت بما لا مزيد عليه
يكون هذا الحكي دي شلون تكلف انه هذا لو يراد كذا وشي هذا شنو مثلا محصله. المصنف يقول احنا تعويننا ترى على البرهان اللي انا وياك في الجمله يعني هذه بيها شيء، فكان انه ليس العاقل من ميز الخير من الشر، وانما العاقل من ميز احسن الخير واهون الشر. انا جبت لك برهان انه يهدم دخاله الفرق بين الاس والحق، برهان عقلي قوي ما يبقى لا يبقي ولا يذا. بعد انت ما لك شارع الا ان تلتزم شنو بالبعل الاسبي والخاسي انه متماثلان في الموضوع له، ما لك شارع غير هذا. يقول لقد عرفت بما لا مزيد عليه. بعد ذلك انه ما دام منسان يقال اذا احنا فكرة محكمة واضحة جبناها، بعد كون انه هذا على اساس هذا الفكرة يلتزم بلوازم انه لقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو ارادة المعنى لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقدماته. نحو ارادة المعنى، نحو لحاظ المعنى، لان هذا خصوصية لحاظية، واللحاظ من شؤون الاستعمار لا من شؤون الموضوع له والمستعمل فيه. انه لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقدماته، ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف بهذا انه يتم الكلام فيما اردناه، وانه نوكله انه تتمة الكلام في المورد الثاني والثالث من هذا الامر ان شاء الله الى انه شهر شعبان في موعد انه لعله مثلا بعد اوائل شعبان انه بايام انه نبدأ لان نقرا على الاقل في الاسبوعين انه قبل شهر رمضان ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. نذكر في شيء أنه من التذكرة شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوصيكم إخوتي ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه المواظبة على طاعته والاجتناب عن معاصيه، أنه ويعلم أن طريق التقوى أنه تقوى الله سبحانه وتعالى، أنه يقتضي أنه على الإنسان أنه أن يتأمل الأمور وعواقبها ويتأمل، يعني يكون له رؤية كونية واضحة ويلتفت أنه إلى يعني حيثيات الأمور. إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض ما فرضه علينا في أصول الدين من أنه معرفة بذاته المقدسة وتوحيده ونبوة أنبيائه أنه والمعاد، إلا أنه تطبيق على أساس أن الإنسان حيث يتميز بأنه موجود عاقل، فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يهتدي إلى سنن الكون وواقع الكون لينسجم مع هذا الواقع، كما ورد في الحديث الشريف رحم الله من عرفه أنه من أين وفي أين وإلى أين. ليس أنه حقائق التي أوجب الله سبحانه وتعالى أنه الاطلاع عليها والإيمان بها إلا هو رؤية كونية لكي يطلع الإنسان الذي يتميز بين الكائنات بالعقل والإرادة الحرة ليسير في مسيرة هذه الحياة وفق السنن التي سنها الله سبحانه وتعالى وفق الحقائق مفروضة، ليكون خطواته في هذه الحياة حكيمة. وهذا في الحقيقة يقتضي على الإنسان أنه أن يتأمل حياة تأملا عميقا، أنه لابد من تأكد أن الحياة أنه مملوء بالآيات الإلهية، كل شيء أمامنا آية من الله سبحانه وتعالى، أنه ولكن قلوبنا في غفلة كما ورد في الحديث الشريف
الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. نحن في الحقيقة في غفلتنا عن ما حولنا وفي غفلة عما يراد بنا. نحن في مسيرة نمشي إلى الله سبحانه وتعالى ونساق إلى الله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها أنه، ولكننا لم يعني نتحضر لهذه، لم نستعد لهذه المسيرة، ونعتقد أن هذا السير أنه من ونجري على أن هذا السير من قبيل غاية ولا نتأمل ما ورائه. فلابد لنا من أن نتذكر أنه حقيقة هذه الحياة بجد أنه، ونجعل الإنسان المؤمن لابد أن يجعل رأس همومه في الحياة، رأس تفكيره في الحياة، المهم على نفسه في هذه الحياة أن يجعل أنه همه الأول، أنه والأخير، همه الرئيسي في هذه الحياة ذكر الله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، تحصيل الصلاة، تحصيل السداد، وهو يقتضي كثرة تذكر الموت، كثرة تذكر القيامة، كثرة تذكر الحشر والنعش، أنه يقتضي تصفية النفس، ويقتضي وضوح أنه رؤية، ويقتضي أنه سلامة الفطرة، أنه ويقتضي رياضة النفس بما أنه أمكن. فعلينا أنه أن نلتفت أن لا يشغلنا الدنيا وهمومها العاجلة، أن نبني أنفسنا ونبني رؤية واضحة لنا لنفتدي أنه بالأئمة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء أنه. فإن الله سبحانه وتعالى كما في الآية الشريفة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من علامات أنه حيوية أنه رؤية الإنسان في مقام السير أن ينظر الإنسان في مقام السير إلى من يتقدمه في السير ويحاول أن يخطو خطاه ويهتدي به السبيل. فلا بد أن يكون الأنبياء والأئمة عباد الله الصالحين أمثلة حاضرة لنا في هذه المسيرة، لا يغيبون عن عيوننا، لا يكون ذكرنا لهم ترفا وأنه استدرادا في الحياة، بل لا بد أن نحن أن يعني نستيقظ أننا نسير وراءهم ونهتدي بخطاهم وأنه لنحشر أنه معهم أنه. ومما يعني ينبغي على الإخوة أنه ملاحظته أنه يدخل في تقوى الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى طالب العلم هو فيما يتعلق بتحصيله للعلم، فإن التقوى على أقسام، منها التقوى العلمي أنه، كما أن منها التقوى التجاري ومنها التقوى الاجتماعي، فلكل مجال أنه ما أنه يختص به من التقوى. والتقوى العلمي يقتضي أنه على الإنسان أن يكون جادا في العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله أنه رحم الله من عمل عملا فأتقنه. فعلينا أن نكون جادين في العلم وعلى استشارة في المسيرة. يلاحظ أنه كثيرا منا أنه يسير على غير هدى، يطيل وقته فيما لا جدوى فيه، لا يستشير ما سبقه من السائرين في هذا الطريق، فيضيع على نفسه أوقاتا كثيرة ويهتم اهتمامات غير مهمة، ويطيل فيما ينبغي الاختصار فيه ويختصر فيما ينبغي الإطالة في الانشغال به، ويقدم بعض ويختلف أولوياته عن الأولويات التي تقتضيها المنهج والمسيرة، وأنه يسرف في مقام أنه رعاية الوظائف العلمية ولا يتقيد بما يقتضيه أنه العلم من النظام. وهذا كله في الحقيقة مقادير أنه لابد من علاجها. على طالب العلم أنه أن يسير على مسيرة يستشير فيها، وأنه أن يحسب العمر، لا يحسب مدة التحصيل مدة مفتوحة، ولا يحسب أن الدرس بالنسبة إليه مستحب من المستحبات، إن شاء حضر وإن شاء ترك وإن شاء طالع وإن شاء لم يطالع. لابد من الحرص على الوظيفة، لابد من الحرص على الدراسة، لابد من الحرص على أنه سنن الحوزوية المعمولة من المباحثة وأنه مطالعة والكتابة والتدقيق والتأمل والبحث عن النكات، وأنه استقراء فيما يحتاج إلى الاستقراء، ولا بد انه في كل ذلك من الاستشاره مع من يثق الانسان بنصحه ويثق انه باشارته انه فربما ضيع الانسان سنين وسنين في الحوزه من ناحيه عدم الاستشاره والاستبداد بالامور وانه اخذ بما يدق له وليس انه ذلك بسائر. فعليكم انه استغلال الفرصه. اعلموا ان الانسان ليس في كل وقت مهيئا لاستقبال المعلومات وانما ذلك قد يكون انه فتره مختصره من عمره وفتره شبابه ليعود بعده الى النتاج. كما اننا نجد ان الصبي يتعلم اللغه في فتره فان اراد ان يتعلمه بعد ذلك صعب عليه ذلك لان فتره الاستقبال انه في الحقيقه هي فتره محدده في العمر والقوى النفسيه للانسان تتضاءل بالتدريج ويكون الانسان ارغب الى الانفاق ان ينفع منه وان ينتفع. فهذه السنين انه التي انتم فيها من اعماركم والتي قد لا يستمر انه هذا المستوى من النشاط انه الا انه بضع سنوات انه متبقيه انه من هذه المرحله العمر عليكم انه انه تراهنوا على الانتفاع الابلغ والمدروس بهم لتصلوا ان شاء الله تعالى الى انه درجه من الفضل والكمال بعد المده. فلابد من ان يكون التحصيل مركز انه لابد من الارتباط بطلبه المحصلين بطلبه الاذكياء بطلبه المواظبين انه على التحصيل لابد من كثره المذاكره والمناقشه والتامل والاستفتاء لابد من مزاحمه الاساتذه انه بحسب التعبير الوار الزاحم العلماء انه بمنكبيه انه لابد من كثره انه بحث والمتابعه لابد من وجود حراره في تحصيل العلم كما انه هو الحال في سائر اصحاب المهن والصناعات في حرصهم ونصحهم لعملهم انه فقدوا هذه الاوقات التي انتم فيها هذه الاوقات هي راس مالكم انه في الحياه لان عمر احدنا 30 سنه و 40 سنه فيما بعد والاعمار بيد الله فليس كما نحن فيه فليس كلها سواء. فالانسان بعد سن 40 تتضاءل قواه النفسيه وربما قواه المعنويه تدريجا ومن ثم علينا انه اذا كنا نريد ان ننمي انفسنا وبقيت خطوات لنا الا نعتبر المده مفتوحه. ان اسوأ ما يتفق لنا في الفوزه هو غياب الموجه واعتبار مده التحصيل مده مفتوحه ولذلك يصيب اغلب طلبه الفوزه السأم والملل وفقدان الامل وربما يؤدي بهم بعد حضور دروس الخارج الى انه التراجع اما اتقنه في الصف لعدم وجود المنهجات الصحيحه وللضعف في المقدمات. انا اوصي جميع الاخوه الحضور بانه في خلال هذا اللقاء يعني هذه الفتره التي نجتمع فيها في الجزء الاول من الكفايه وقد يلحقه الجزء الثاني او لا يلحق ليس لي انه فعلا تصميمون على الان انه ان يعتبروا فتره دراسه الكفايه هي الفرصه الاخيره له في الصف. في هذه الفرصه لابد من على جميع الاخوه الذين يعني كملوا اصول الفقه لابد لهم من ان يكملوا جميع السطور بلا استثناء بما فيها الرسائل والمفاصل وان يتقنوا ما قد يكون فرطوا فيه من امور المقدمات بالمذاكره والدراسه. فمن وجد في نفسه قدره على تدريس المنطق وجد في نفسه ضعفا في المنطق فليذاكر وليباحث وان كان قادرا على التدريس يعني على ان ينمي نفسه بانه تدريس انه فليدرس ذلك. ومن افضل الطرق انه في التدريس ان يتباحث اثنان زملاء في ماده يريدان ان يدرسانه يجدان من انفسهم ضعفا فيه ثم يدرس كل واحد منهما الماده. فعليكم ان لا تعتبروا هذه المده مفتوحه اعتبروا فرصه التي من تبدا بقراءه الكفايه وتنتهي بنهايتها اعتبروا هذه الفرصه اولا الفرصه الاخيره لكم في مرحله الصف. حاولوا ان تركزوا لتحضروا انه خلال هذه الفتره جميع ما تبقى لكم من مباحث الصف ولا تطيلوا على أنفسكم حتى تذهب قواكم وأنه تقل اهتمامات نشاطكم وحينئذ أنه يعني يبطئ بكم المسيرة ويؤدي بكم إلى اليأس وهو يعني واقع مشكوك. وثانيا جميع المقدمات التي تجدون أنه من أنفسكم ضعفا فيه والإنسان على نفسه بصيرة حاولوا أن تتداركوا تلك المقدمات بالمباحثة والتدريس. اعملوا أنه في هذه الفترة أيها الأخوة اعملوا في هذه الفترة في فترة حضور الكفاية من بدايتها على نهايتها على تجديد العهد جميع ما سبق عنكم من المقدمات وتقليتها والتقوي فيها و ثم اتمام جميع ما تبقى لكم من السطوح في هذه المرحلة. ولا تطيلوا على أنفسكم ارتبط ليرتبط أنه بعضكم ببعض ليختار كل عن بعض الأخوة بعضا آخر ممن يجد فيه اللقاء والتحصيل والانشغال أنه التام بالتحصيل. واجعلوا أنفسكم في أجواء علمية ولا تكثروا من الانشغالات أنه المختلفة منها الانشغالات بالحياة ومنها الاهتمام بالأخبار السياسية ومن جملتها الاهتمام أنه بكثرة السفر من هنا وهنا ومنها أنه كثرة المجالس الاجتماعية أنه المعبر عنها بالقعدة وما إلى ذلك. أوقفوا أنفسكم أنه خلال هذه الفترة التي أنت أكثر فترة في حياتكم وهي في مرحلة دراستكم وهي مرحلة السطوح العليا التي هي فيها انضاج لما تقدم وفيها ارساء انه بالنسبة الى ما يأتي انه حاولوا ان تعملوا اعيروا يعني انفسكم وانه قلوبكم للعلم انه في هذه الفترة بنحو مركز حاولوا ان تنشغلوا ليلة نهار الا ما تقتضيه الراحة وانه يقتضيه يعني تنفيس عن النفس لاستعادة القوة. انشغلوا بالعلم حتى أنه تتدارك بعض السابق وأنه إنكار وأنه تتدارك وتتهيأ للمستقبل وأعمل عملا أنه يعني مركزا ورائد لا يقلب أنه أهله. فعليكم بالارتباط إلى هذه الجهة أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في آناء الليل والنهار وأكثر من أنه تأمل العبادات والنصائح الواردة أنا إلى أهل البيت على المصاد والسلام. أتلو عليكم في أنه هذه التفكيرات المختصرة شيئا أنه مما من كلام الإمام أمين عليه الصلاة والسلام أنه لم أنه ابنه أنه الحسن عليهم السلام قال واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليك الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر وفكروا كما أنت مفكر ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن غلبة ذلك بتفهم وتعلم لا بتبرد الشبهات وعلو الخصوصيات وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بلاهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولدتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإذا أيقنت أن صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكانت همك في ذلك هما وافدا أنه تنظر فيما فسرت لك إلى أن قال فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة وأن الخالق هو المميت وأن المفني هو المعيد وأن المبتلي هو المعافي وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو شاء مما لا تعلم أنه إلى أن قال أنه عليه السلام أنه في كلام الله واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب فاسع في كتفك ولا تكن خازنا لغيرك وإذا كنت هديت لقصدك فكن أخشى ما تكون لربك واعلم أن أمامك طريقا ذو مسافة بعيدة ومشقة شديدة وأنه لا غنى لك فيه عن حسن الاختيار وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه فلعلك تطلبه فلا تجده واغتنم من استقرضك في خالقنا ويجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم أنه والعمل الصالح وأنه أن يشغلنا بأنفسنا وأن يعطينا بصيرة في الحياة ننفذ به إلى أعماق الأمور وعواقبها. والله ولي التوفيق وأسألكم الدعاء.
السلام عليكم.